إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حتى لا آخذ الوقت من محاضرة الشيخ نغتنم هذه الفرصة ونعرف بالشيخ فهو معروف لدى الجميع ولكن البعض يريد معرفة خاصة فيسمح لي الشيخ في دقائق معدودة أن أذكر ترجمة موجزة له فهو الشيخ حفظه الله عز الدين بن أحمد رمضاني ولد سنة 1960 بالعاصمة بئر خادم وحفظ الشيخ أكثر القرآن في المساجد في الكتاب وتعلم في حلقات العلم على يد المشايخ قديما في المساجد وعرف الشيخ بصعوده المنبر وبدايته في إلقاء الخطب وعمره 18 سنة فبدأ بإلقاء الخطب وأول خطبة له سنة 1978 أول خطبة خطبة جمعة سنة 1978 بحي سبالة بالجزائر العاصمة ودرس الشيخ في عدة مساجد بالعاصمة منها مساجد بئر خادم وبن مسوس وغيرها وعرف الشيخ بكثرة المطالعة حيث أنه قرأ كتاب سير أعلام النبلاء وأتم مطالعته في 10 أيام وذهب الشيخ إلى العمرة إلى الحجاز سنة 1989 والتقى بالمشايخ ثم ذهب مرة أخرى إلى الحجاز لا أذكر السنة بالتحديد والتقى مع المشايخ ومنهم الشيخ العثيمين وكانت له مع الشيخ جلسة واستمر الشيخ في الإمامة والخطابة وعرف بإمامته بمسجد في درارية بالعاصمة ثم حول إلى مسجد بعين النعجة بالعاصمة جزائر العاصمة ومازال إلى الآن إمام مدرس وإلقائه للدروس الخاصة والعامة وهو الشيخ رئيس تحرير مجلة الإصلاح المعروفة عبر الوطن والشيخ معروف بدعوته ونشره للعلم عبر الوطن ومحاربته للفرق الضالة كفرق الخوارج والشيعة وغيرهم واتباعه للمنهج رغم ما مرت به البلاد من الفتن وغيرها وبقي الشيخ كعادة مشايخنا استمروا على المنهج والدعوة إلى الكتاب والسنة فسامحوني هذه ترجمة موجزة على حسب ما وصل إلينا فجزاه الله عنا كل خير ونسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه ونسأل الله تعالى كذلك ألا تكون هذا أول حضور لديه ويسامحنا الشيخ إن وجد منا أي تعب وليتفضل الشيخ مشكورا موفقا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أنوه بهذه المبادرة التي فتحت لنا ولكم الأبواب لأجل شيء واحد نسعى إليه جميعا، ألا وهو التزود بالعلم النافع الذي ما من شك أنه سيبعث هممنا نحو العمل الصالح. وأشكر القائمين أيضا على هذه الندوة أو هذه المحاضرة، أشكر جهودهم وسعيهم في سبيل إعداد مثل هذه المحاضرات التي ما من شك أنه إذا عملنا على تكثيفها والمداومة عليها والاستمرار فيها أنها ستأتي إن شاء الله بثمرات كثيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. عنوان كلمتي أو محاضرتي كما سطر في البرنامج تتعلق بموضوع في الحقيقة لست أنا من رواده، لأني لا أحسن كثيرا مثل هذه الموضوعات، لكن هذا حسب جهد المقل، أحاول أن أقرب لإخواني بعض الأمور المتعلقة بجوانب من شخصية إمام كبير معروف لديكم، وهو الإمام المصلح الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. المحاضرة بعنوان الشيخ عبد الحميد بن باديس وآثاره العلمية. وإن كنت أحبذ أن تكون موضوع المحاضرة في جهود الشيخ بن باديس الدعوية حتى نطلع على بعض الجوانب الخفية من حياتي ومن جهادي الشيخ عبد الحميد بن باديس، لأنه لا يخفى عليكم أن الشيخ عبد الحميد بن باديس لم يستفرغ جهده ووقته لأجل التأليف، وإنما الشيء الذي شغله والذي أعطى لأجله وقته وجهده وعلمه هو إعداد الرجال وتكوين الأجيال من الطلبة الصغار ومن كبار السن، حيث وفقه الله سبحانه وتعالى أن يجمع شتات هذه الأمة بعد أن أضلها الاستعمار ودمرها الاستعمار وجهلها الاستعمار. أراد ابن باديس رحمه الله أن يجمع هذا الشتات وأن يبث في روح هذه الأمة أفراد وجماعات،
روح العلم والتعلم والتربية لأجل الخروج من ذلك الجهل الذي كان الاستعمار يريد أن يجعله وسما على هذه الأمة. الشيخ عبد الحميد بن باديس شخصية علمية مرموقة معروفة، وهو كما يقال أشهر من أن يعرف به، بل هو كما قيل أشهر من علم عليه نار. العلم هو الجبل، ولكن تقتضي دائما العادة عند الكلام على شخصية علمية أو الكلام على أحد مشاهير الأعلام أن تذكر له ترجمة وجيزة، ولهذا أحاول في دقائق معدودات أن أذكر شيئا من جوانب شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله هو ابن محمد مصطفى ابن مكي الصنهاجي، ولد رحمه الله في 10 ربيع الأول سنة 1308 للهجرة الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة 1889 ميلادي بمدينة قسنطينة العريقة. والشيخ رحمه الله ينتمي إلى قبيلة صنهاجة، وهي من الأمازيغ، وهو من أسرة أيضا عريقة في الحسب والنسب، بل إن في قبيلته بعض الأعيان ومشاهير الأعلام وبعض الشخصيات التاريخية المرموقة، كالذي يعرف ببلكين ابن زيري ابن منان. هذا كان من هذه القبيلة المعروفة الممتدة العروق، حتى أن الحافظ ابن كثير ذكره في البداية والنهاية في تاريخه المعروف، وكان يسمى يوسف، وعبد النويهض في تاريخ أعلام الجزائر يقول أن يوسف هذا هو ابن زيري، ويكنى ببولكين أو بلغين. ومن أيضا أعيان قبيلة الصنهاجة بديس الصنهاجي، وبديس الصنهاجي هذا كان من أجداد الشيخ عبد الحميد ابن بديس، بل هو مؤسس الدولة الصنهاجية، وخلفت الأغالب على القروان، وامتد سلطانها بعد ذلك إلى شرق الجزائر. فلذلك كان الشيخ عبد الحميد بن بديس من هذه القبيلة، وهي قبيلة أمازيغية. وكان الشيخ عبد الحميد بن بديس يفتخر بهذا الرجل من أجداده، لأنه خلفه في مقاومته للبدع والضلالات ومقارعة أهلها بالحجة والبيان، لأنه انتشر في وقته جده هذا الكبير المذهب الباطن الإسماعيلي، وكذلك الشيعة لما كانوا في شمال إفريقيا تصدى لهم جده هذا. فكان الشيخ بن بديس يفتخر بالانتماء إليه. وأيضا من أعيان قبيلته والده محمد مصطفى، وكانت له مكانة مرموقة، وكان أيضا مشهورا بين الناس في قسنطينة، حيث كان عضوا في المجلس العام، وكان أيضا عضوا في المجلس العمالي، وكان معروفا بشجاعته يدافع عن مطالب السكان المسلمين بالعمالة القسنطينية. كل هذا جعل ابن بديس رحمه الله يحظى بين الناس بهذا النسب العريق الشريف. وأما أمه فتدعى زهيرة أو زهيرة بنت علي الأكحل ابن جلول. هذا ما يتعلق باسمه ونسبه ومولده رحمه الله تعالى. أما عن نشأته العلمية وأعماله فهي أعمال كبيرة وجليلة، وكل من ترجم للشيخ ابن باديس رحمه الله يذكر أن الفضل بعد الله عز وجل في توجيهه وتعليمه والعناية به والده محمد مصطفى، حيث اعتنى به اعتناء كبيرا لأنه كان أكبر أولاده، وحفظ الشيخ بن بديس القرآن ولم يجاوز 13 سنة من عمره على يد أحد مشايخ القراء في قسنطينة يدعى الشيخ محمد المداسي، قرأ عليه القرآن وحفظه كاملا. وأما الناس في صلاة التراويح 3 سنوات متتابعة في الجامع الكبير بقسنطينة، ثم بعد ذلك وفي غضون سنة 1903، وأنا أذكر التاريخ الميلادي لأنه يسهل علينا يعني ضبط المرحلة، وإلا في الأصل أنه ينبغي أن نزيل من وجودنا ومن علومنا الاستشهاد أو الرجوع إلى التاريخ الميلادي، أو إذا ذكر التاريخ الميلادي لابد أن يذكر التاريخ الهجري قبله، حتى إن بعض العلماء في عصرنا هذا يتحشون ذكر التاريخ الميلادي لأنه بهذا يحاولون أن يرجعوا الأمة إلى المعين الأصل، لأن الأصل عندنا كمسلمين هو التاريخ بالعام الهجري وليس بالميلادي، حتى إن أحد الدكاترة مساعد الطيار هذا رجل مختص في علوم القرآن لما يكتب التاريخ يكتب التاريخ الهجري ولكن دون أن يضع أمامه حرف هاء، يقول لأن الأصل في التاريخ هو واحد عند المسلمين هو التاريخ الهجري، والميلادي لا يكتبه أصلا، أما الهجري لا يكتب حرفها، قال لأن إذا ذكرنا السنة فالمعروف عند المسلمين أنه التاريخ الهجري، لكن أنا لو ذكرت التاريخ الهجري ربما لا يتسنى لكثير منا ضبط المرحلة التي كان فيها الشيخ بن بديس، والمهم نحن أن نصل إلى المقصود وأن نصل إلى الهدف. على كل، الشيخ بن بديس رحمه الله كان والده هو المعتلي به في تعليمه كما قلنا وتوجيهه وإرشاده والقيام على تربيته، كان أول من أسلمه إلى رجل عالم بقسنطينة يسمى الشيخ حمدان الونيسي، هذا نزيل المدينة ودفينها رحمه الله، كان من علماء قسنطينة، توفي سنة 1920 للميلاد. أخذ ابن بديس عنه العلوم العربية والعلوم الشرعية من فقه وحديث، بل يعد الشيخ حمدان الونيسي من أفضل وأشهر العلماء والمشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ العلامة ابن بديس رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الشيخ ابن بديس في سنة 1904 وفقه الله عز وجل للزواج، فتزوج بامرأة وولد له ولد مات صغيرا، وكان زواجه في السنة 15 من عمره، يعني 15 سنة وتزوج، وهذا يدل على ما كان عليه القوم من الرجولة الكاملة في مثل ذلك السن. والشيخ بن بديس بأعماله وبجهاده وبدعوته لم يعمر طويلا، مات ولم يبلغ 51 سنة، يعني إذا حسبنا أنه ولد في 889 وتوفي سنة 1940 فيكون قد عاش 51 سنة. ولو أنت نظرت الآن إلى أعماله وحجم الجهود التي قام بها يعجز أو تعجز أمة من الناس تعيش أعمارا مديدة وربما قرون لا تصل إلى ما أنجزه الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى على ضعفه ونحافة جسمه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قرر الخروج من البلد يعني من الجزائر مجمما شطر الجامع الكبير جامع الزيتون بتونس، أراد أن يتم فيه الدراسة، فهاجر إلى تونس سنة 1911 للميلادي، وفي خلال 3 سنوات تحصل على شهادة التطويع العالمية المعروفة الآن يعني بشهادة الليسانس. وكان الشيخ بن باديس لما توجه إلى جامع الزيتونة أخذ على صفوة علمائه ومشاهير الأعلام في ذلك الوقت، وكان ترتيبه الأول بين جميع الطلبة المتخرجين في ذلك الوقت، وكان الطالب الجزائري الوحيد الذي تخرج في تلك الدورة. ثم بعد ذلك لنجابته واجتهاده بقي في الزيتونة بعد أن تخرج منها واشتغل بالتدريس، وهذا قل ما يحصل للناس كون الطالب يخرج من أو يتخرج من الجامعة ثم في نفس السنة يصير أستاذا يعلم التلاميذ بعد أن كان تلميذا قبل شهور رحمة الله تعالى عليه، وهذا لتفوقه. ثم بعد ذلك قرر الرجوع إلى بلده، فرجع إلى الجزائر وبذات إلى قسنطينة لأن الموطن الذي نشأ فيه وترعرع فيه، وقصد الجامع الكبير بقسنطينة وأراد أن يشرع في تعليم الأمة وإلقاء دروس العلم، فكان أن اختار المسجد الكبير بقسنطينة ودرس أول ما درس للناس كتاب الشفع بتعريف حقوق المصطفى للمؤلف الكبير قاضي الملكية الإمام قاضي عياض، فشرع في شرح هذا الكتاب الذي هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما منعته الإدارة الفرنسية بإعاز من مفتي قسنطينة في ذلك الوقت الذي كان متواطئا مع الاستعمار. ولما توقف الشيخ بن باديس عن هذه الدروس وإلقائها في هذا المسجد قرر الخروج من الجزائر نهائيا ولم يتسنى له، لكن بعد ذلك بعام سنة 1913 للميلادي قرر الذهاب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. فلما أتم حجه قصد المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهناك التقى بثلة من العلماء الكبار وأخذ منهم وأجازوه في بعض العلوم، وكان ممن التقى بهم في ذلك المكان في تلك البقعة الطاهرة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، التقى بشيخه حمدان الونيسي الذي هاجر قبله إلى المدينة واستقر بها إلى أن مات رحمه الله. ثم أيضا التقى بعلامة الهند الشيخ حسين الهندي وهو علامة محقق وكان مدرسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نصح ابن باديس بالعودة إلى الجزائر ليتفرغ للدعوة ولتعليم الناس وتربية الأجيال، نصحه وأثر فيه بنصيحته. وممن التقاه في ذلك المكان أيضا الشيخ العلامة الأديب محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله، وكان قد سبقه إلى هناك فالتقى به ونشأت بينهما صداقة ولم يسبق أن عرفه من قبل، عرفه في المدينة ومكث معه 3 أشهر وهما يتبحثان أوضاع الجزائر ويفكران في إصلاح العباد والبلاد بعد أن أراد الاستعمار أن يمحو شخصية المسلمين في الجزائر. بقي مع الشيخ البشير الإبراهيمي تلك المدة، ثم بعد ذلك خرج من المدينة وتوجه إلى بلاد الشام وبالضبط إلى سوريا ولبنان، وأخذ عن بعض مشايخها، ثم عرج بمصر وبقي بها مدة، والتقى بمشايخ عدة منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي، كان مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر، المتوفى سنة 1939 للميلاد، وأجازه أيضا في بعض العلوم. ثم بعد هذه الرحلة الدعوية المضنية رجع الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى إلى مدينة قسنطينة، وهذه المرة اتخذ الجامع الأخضر، بذل الجامع الكبير معهدا لنشاطه الدعوي والتعليمي والتربوي والإرشادي والوعظي، فكان يقيم دروسا للطلاب في النهار، يعني طلبة العلم الصغار كان يعلمهم في النهار، ثم يغتنم الأنسية في تعليم الكبار وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد. وكان من أعظم إنجازات الشيخ في التدريس قيامه بتفسير كتاب الله عز وجل، وقد فسره كاملا في مدة 25 سنة، في ربع قرن من الزمن أتم تفسير القرآن. وللأسف ويا للخسارة، هذا التفسير الذي بذل فيه الشيخ عبد الحليم بن بديس جهدا ربما لا نبالغ إذا قلنا أنه لا يوجد الآن من ينافسه فيه أو يمشي فيه على طريقته التي وضعها كمنهجية للتفسير. وأكثر من ذلك أيضا اهتم بالحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشرح موطأ مالك وأتمه تدريسا في الجامع الأخضر. ولما كان الشيخ ابن بديس بعيد الرؤية وكان يقول بأن الأمة لا يمكن أن تتعلم في المساجد فحسب، وإن كان المسجد هو الحصن الحصين لتعليم الأمة وتربية الأمة على الكتاب والسنة وعلى الأخلاق، ولكن ينبغي للداعية وينبغي للمربي أن يقصد الناس وأن يذهب إليهم وأن يدعوهم. فاختار ابن بديس رحمه الله في ذلك الوقت أن يدخل مجال الصحافة، ولهذا أنشأ جريدة معروفة في ذلك الوقت تسمى جريدة المنتقد، وهي مطبوعة الآن. هذه الجريدة أنشأها الشيخ عبد الحميد بن بديس، لكن سرعان ما منعت الإدارة الفرنسية بعد أن أصدر منها 18 عددا، ثم انتقل بعد ذلك إلى تأسيس صحيفة أخرى سماها صحيفة الشهاب اليومي أو الشهاب الأسبوعي، التي حولها بعد ذلك إلى الشهاب الشهري. الآن هذه الشهاب الموجودة في 16 مجلد طبع دار الغرب الإسلامي، هذه جعلها ابن بديس مجلة تصدر شهريا في المطبعة الإسلامية بقسنطينة التي أسسها زميله وتلميذه وكاتم سره أحمد بوشمال الذي سنذكره إن شاء الله بعد قليل. ثم بعد ذلك كان الشيخ بن بديس كلما منعه الاستعمار من إصدار مجلة ينتقل إلى إصدار مجلة أو جريدة أخرى، وهذا يدل على جهاده وعلى صبره وعلى ثباته وعلى مواصلته العمل مع وجود هذه العراقيل. نحن لابد أن نقف مثل هذه الوقفات في ونحن نذكر مثل هذه الأعمال الذي هو بمثابة الجهاد، كيف أن الرجل يمنع من إصدار مجلة ثم ينتقل إلى إصدار مجلة أخرى بملف آخر بتحقيق آخر بانتظار آخر، ومع ذلك يوفق الله سبحانه وتعالى. ولهذا أصدر بعد ذلك بعد الشهاب أصدر مجلة الصراط، وأنشأ أيضا السنة وأنشأ الشريعة، وهي الآن مطبوعة في تقريبا في 3 مجلدات. ثم أنشأ بعد ذلك ما هو معروف مجلة البصائر التي طبعت مؤخرا. هذه كلها أعمال قام بها الشيخ عبد الحميد ابن بديس رحمة الله تعالى عليه، وقد اتخذها منبرا لدعوته الإصلاحية ولبيان منهجه الذي صار عليه القائم على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، آمنا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محيا للسنة مميتا للبدعة رحمة الله تعالى عليه. وهو مع ذلك تعرض لمضايقات الاستعمار، وتعرض أيضا لمحاولة اغتيال قام بها من كان يريد صده عن الدعوة التي كان يؤمن بها، فدبر له الطرقيون وهم العلويون مكيدة أرادوا أن يقتلوه بها. وكان رحمه الله في المسجد يدرس للناس، وكان يفسر لهم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم لما أنهى الدرس وبقي مدة يتحدث مع أصحابه وتلامذاته عن المشاريع التي ينوي القيام بها. وهذه حادثة اغتيال الشيخ عبد الحليم المدرس موجودة في الآثار، وقد كتب عنها من كتب من المهتمين بآثار الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، ولا سيما من عاش معه هذه الحادثة كالشيخ محمد الصالح بن عتيق الذي هو من أخص تلامذته عليه رحمة الله. فالشيخ لما أنهى الدرس وخرج من المسجد قاصدا بيته في الليل من بعد العشاء، كان يفكر في أعمال الغد، ماذا ينوي أن يفعله في الغد، يعني يفكر ويخطط لما ينبغي أن يقوم به من أمور الدعوة التي شغلته في ذلك الوقت. فلما كان قاصدا بيته جاءه أحد الناس الذي لم يكن يعرف الشيخ بن باديس أصلا، ومعه موس وعصا، وضرب الشيخ بن باديس على رأسه حتى أدمى رأسه، سل الدم من رأسه، وكاد الشيخ أن يصرع، لكن الله سبحانه وتعالى حماه وحفظه ونجاه. وكان من ذكاء الشيخ بن باديس، مع أن هذا الرجل لما ذكروا وصفه قالوا بأنه رجل أعرابي ربما دفعوا له المال، وقال له اقتل هذا الشيخ، وهو ظن أنه قتل الشيخ، لكن لما انكب على الشيخ استطاع الشيخ أن يدفعه، ثم بعد ذلك يمسك الشيخ بهذا الرجل العظيم الجثة، وكان يعني من البدو. تنبه الشيخ بن باديس وهو الذي كان يسكن المدينة أن هذا الرجل لا يستطيع أن يمشي أو أن يجري في يعني في الدروج كما نقوله، فصعد ابن باديس ومسكه وجره وهو يخاف أن يسقط، فصار فريسة سهلة في يد الشيخ حتى أخرجه إلى الشارع الكبير، ثم جاء الناس لنجدته، ثم عفى عنه الشيخ بن باديس وقال هذا الرجل لا يعرفني ولا أعرفه، وإنما بعثه من بعثه ليتخلص مني ويتخلص من دعوتي. ورغم ذلك لما أحضروه في المحاكمة عفى عنه الشيخ، لكن الشيخ أخو الشيخ بن باديس وهو الزهير بن باديس كان محاميا، قال هذا الرجل لا ينبغي أن يفلت من العقاب، وحينئذ حكموا عليه ب5 سنين، والشيخ بن باديس عفى عنه أمام المحكمة في ذلك الوقت عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك من أبرز ما أنجزه الشيخ عبد الحميد بن باديس، ونحن ما زلنا نتكلم عن أعماله التي قام بها في سنة 1931، وهي كانت مناسبة لفرنسا في احتفالها بمرور قرن على استعمار الجزائر. 1931 تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنادي الترقي في الجزائر العاصمة في ساحة الشهداء، ولا يزال هذا النادي إلى يوم الناس هذا، وكانت تلقى فيه المحاضرات، لكنه للأسف الشديد عطلت أعماله، وكل ما كان فيه من كنوز ومن جرائد ومن مجلات الجمعية كله ذهب. وكانت زيارتي له في المدة الأخيرة، الإنسان إذا دخل إلى هذا المكان الذي كان يزأر فيه الشيخ بن باديس والشيخ البشري إبراهيمي والشيخ الطيب العقبي رحمه الله، يراه كالأطلال الميتة، حتى لما أردنا أن نعثر على بعض المجلات ما وجدنا إلا جرائد مرمية على الأرض قد غطاها الغبار ولا شيء يذكر مما كان يسمى العلم أو يسمى التراث أو يسمى المخطوط، لا شيء يذكر. وأنا أذكر لكم ما سمعته من أحد الذين عصروا بعض هؤلاء المشايخ الكبار الذين كانوا في جمعية العلماء المسلمين، وهو الشيخ محمد صالح الصديق، لا يزال حيا وقد جاوز 80 من عمره حفظه الله. وهو يذكر شيئا عن الشيخ بن بديس رحمه الله، هذا الرجل الذي يقول الشيخ محمد صديق في جلسة معه مسجلة موجودة عندي، يقول من الأمور التي أذكرها أنه كان يسكن في بلاد القبائل، قال لما حفظت القرآن وعدني أبي أنه لما تختم القرآن حفظا سوف أتي بك إلى الجزائر إلى العاصمة لترى فيها الحضارة وترى فيها السيارة. قال لأني لم أشاهد طيلة حياتي هذا الذي يتكلم عنه الناس، السيارة أو المدينة أو شيء من هذا القبيل. قال أتممت القرآن في السنة 8 من عمري، قال فجاء بي أبي إلى الجزائر، وقال كنا نريد أن نذهب إلى نادي الطرقي حيث كان الشيخ طيب العقبي رحمه الله يلقي دروسا مساء يوم الجمعة عصرا رحمه الله. قال وإذا بي وأنا في طريقي إلى النادي في ببع الزون الحي المعروف الآن، قال كنت مع والدي ومع بعض الأعيان من الجزائر العاصمة، قال وإذا هذا الذي كان مرافقا لأبي يرى شيخا قصيرا يأتي من بعيد يعني كالسهم في سرعته، فقال ها هو الشيخ بن بديس. قال وأنا كنت أسمع عن الشيخ بن بديس وكانت أمنيتي أن أراه. قال فجاء الشيخ بن بديس رحمه الله والتقى بنا. وتعرفون يعني الشيء الذي جاء بالشيخ بن بديس إلى الجزائر لأنه سمع أن أحد أعضاء الجمعية في ذلك الوقت توفي والده، فجاء من قسنطينة من أجل أن يعزيه في والده، يبحث عن بيته وعن داره في الجزائر العاصمة كي يذهب إليه، ثم بعد ذلك يقوم بالأعمال التي كانت تنتظره. قال الشيخ محمد صالح الصديق حفظه الله، قال لما دخلت الجزائر وجدت شيء لم أعده في حياتي، قال وكأني أرى الدنيا تدور بي، يعني أول مرة يشاهد هذه الحضارة ويشاهد السيارات، وكان هناك يعني الفرنسيس يعيشون في العاصمة. قال فكنت مدهوشا متحيرا. قال ولما سأل الشيخ بن بديس والدي قال من هذا الفتى؟ قال هذا ولدي حفظ القرآن وجيت به إلى العاصمة. قال فوضع الشيخ بن بديس يده على رأسي وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال لما وضع يده على رأسي وكأنه أزال عني هذا ما أدهشني وصرفني وجعلني يعني كالهائم لا يعرف أين يتوجه. قال ما ذكرت من شيخ بن بديس رحمه الله إلا يده لما وضعها على رأسي وقرأ علي هذه الآية. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الأعلام رحمهم الله من المثابرة ومن المجاهدة ومن العمل الدؤوب. في عام 1931 اجتمع علماء الجزائر ودعاة الجزائر والمهتمون بالإصلاح في الجزائر، وأسندت رئاسة الجمعية في ذلك الوقت الرئاسة المؤقتة لخطيب مسجد سيدي رمضان الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. هذا كان إماما خطيبا في مسجد الذي يسمى سيدي رمضان بالجزائر، لا يزال إلى يوم الناس هذا، مكث فيه خطيبا أكثر من 32 سنة، يعني من 1920 إلى 1952 وهو يخطب في هذا المسجد. كان هو أول رئيس انتخب لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ثم انتخبوا على رأس الجمعية بحيث يكون رئيسا لها الشيخ عبد الحميد بن بديس، وهو لم يحضر هذا الاجتماع، يعني انتخب غيابيا فصار رئيس الجمعية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تلك الحقبة. هذا ما يتعلق ببعض أعمال ومنجزات الشيخ عبد الحميد بن بديس. ولا يخفى عليكم أن الأعلام والمشاهير من المشايخ والدعاة يعرفون بمشايخهم ويعرفون أيضا بتلامذتهم الشيوخ الذين وجهوهم وتعلموا على أيديهم وتخرجوا بفضلهم ونالوا منهم إضافة على العلم نالوا منهم الأدب والسمت والخلق. وهذا ينبغي لطالب العلم أن يلتمسه من شيخه وإن لا يستفيد من ذلك العلم، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وهو يذكر حلقة الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره 5000 طالب، قال الذين كانوا يكتبون الحديث 500 طالب والباقي 4500 كانوا يحضرون مجلس الإمام أحمد يتعلمون منه السبت ويتعلمون منه الأدب. فكان الشيخ عبد الحميد بن باديس قد أخذ على المشايخ كبار من شيوخه، وقد ذكرنا منهم البعض، الشيخ حمدان الونيسي وتعلم على يديه في بداية الطلب، ولما ذهب إلى تونس أخذ أيضا عن أعيانها وكبار العلماء فيها كالشيخ محمد النخلي القيرواني المتوفى سنة 1925 وكان من كبار علماء تونس، ومحمد بلقاضي وبلحسن بن نجار ومحمد الصديق نيفر، ومن شيوخه الكبار أيضا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب كتاب التفسير العظيم الكبير التحرير والتنوير الذي يقع في 15 مجلد. والشيخ طاهر بن عاشور توفي من قريب، يعني أقول من قريب يعني في سنة 1973 توفي رحمه الله، كان من شيوخ الشيخ عبد الحميد ابن باديس. من شيوخ الشيخ عبد الحميد ابن باديس الشيخ محمد الخضر حسين، وهذا علامة كبير، هذا رجل جزائري الأصل طلقي يعني من بالسكرة، وقد ولد في تونس فهو جزائري الأصل تونسي النشأ ثم صار مصريا بعد ذلك، ذهب إلى مصر واستحق مشيخة الأزهر فكان شيخا للأزهر رحمه الله. وكان الأزهر في ذلك الوقت لا يولي إلا من شهد له جميع العلماء بالريادة في العلم، ورغم أنه لم يكن مصريا ولكن لعلمه ولفضله جعله على مشيخة الأزهر. وقد توفي رحمه الله سنة 1958 وقد ترك آثارا قد طبعت الآن في 15 مجلدا، وهي يعني من الآثار التي تستحق المطالعة ويستحق من طالب العلم أن يستفيد منها، لا سيما في مجال الأدب واللغة وبعض الفنون والعلوم الشرعية رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من الذين أخذ عنهم كما ذكرنا لما زار مصر أخذ عن شيخ الأزهر مفتي الديار المصرية الذي أجازه في بعض العلوم، وهو الشيخ محمد بخيت المطيع. هؤلاء بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. أما تلامذته الذين تتلمذوا على يديه وصاحبوه في أعماله التي كان يقوم بها سواء لما كان على رأس الجمعية أو قبل ذلك فهم كثر، وخاصة الذين أسسوا معه جمعية العلماء المسلمين وأداروا أيضا الأعمال التي أنيطت بهم، منهم الشيخ الكبير والمصلح والعلامة المحقق محمد مبارك الميلي عليه رحمة الله صاحب الكتابين الجليلين تاريخ الجزائر في القديم والحديث، هذا كتاب ألفه الشيخ مبارك الميلي في تاريخ الجزائر، حتى كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يقول هذا الكتاب يستحق أن يسمى حياة الجزائر وليس تاريخ الجزائر، وكان معجبا به. وله أيضا كتاب معروف يسمى رسالة الشرك، رسالة الشرك ومظاهره، هذا أيضا كتاب جليل ينبغي أن يعتني به طالب العلم وينبغي أن يدرس أيضا بين الطلاب، وقد طبعته حتى الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية واهتم به بعض العلماء، لكن مع ذلك لا تزال هناك دراسات تستحق من طلبة العلم أن يسلطوا الضوء أكثر على هذا السفر الجليل الذي هو من تأليف الشيخ مبارك الميلي، مع العلم أن الشيخ مبارك الميلي لم يعمر إلا 45 سنة فقط من عمره. ومن تلامذة الشيخ أيضا الأستاذ الفضيل الورتلاني المعروف المتوفي سنة 1959، وكان رجلا أيضا أديبا عالما سياسيا، ومن تلامذته أيضا الأديب محمد السعيد الزاهري، هذا أيضا كان من شعراء الجزائر الكبار، ومن تلامذته الشيخ الهادي السنوسي صاحب شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ومن تلامذته أيضا من ذكرناه قبل قليل أحمد بوشمال. أحمد بوشمال هذا لازم دروس التفسير التي كان يلقيها الشيخ بن باديس في قسنطينة، وهو الذي أسس المطبعة الجزائرية الإسلامية، وكان هو الذي أيضا ترأس مجلة الشهاب عليه رحمة الله. وهذا الرجل لم يعرف له أثر في الثورة، يعني 1958 أخذه الفرنسيس ولم يظهر له خبر بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا مقربا من الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، لأن أول كتاب جمع للشيخ ابن باديس في التفسير كان من طبع هذا الرجل الذي يدعى أحمد بوشمال، الذي كان كما يقول الإبراهيمي ملازما لدروس التفسير التي كان يلقيها ابن باديس، ثم هو أيضا صديقه وكاتم سره رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من شيوخه من تلامذته المعروفين من ذكرت قبل قليل محمد الصالح بن عتيق، محمد الصالح رمضان أيضا الذي توفي من قريب وكان يسكن في القبة، وهذا الرجل قد هضم حقه ولم يأتني به الطلبة ولم يصره إلا القليل منهم، وكان هو أيضا صاحب المشروع الكبير حين جمع تفسير ابن باديس الموجود الآن بين أيدينا بالاشتراك مع توفيق شاهين المصري كما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. وأيضا من تلامذته رجل يدعى عزيز بن عمر، وهذا رجل أيضا توفي من قريب كان يسكن في الأبيار، وكان من محرري مجلة الشهاب، كانت له مقالات رائعة جدا، كان يكتب في البصائر باسم الفتى الزواوي، وهو رجل مغمور للأسف الشديد. نحن لا نقرأ، نحن لا نقرأ، يعني يوجد في الجزائر أعلام وأعلام وربما عاصرونا، ولكن لم نهتدي إلى ما كانوا عليه من العلم والحجة والبيان والقلم، ففاتنا منهم خير كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا. الشيخ عبد الحميد بن باديس كما لا يخفى عليكم يعرف أيضا فضله ليس عن طريق أعماله فقط التي عرفها الناس وانتشرت بين الناس، ولكن حتى ثناء العلماء عليه، ولا شك أن ثناء العلماء على بعضهم أو ثناء العلماء على شخص يدل على فضل الرجل وعلى علم الرجل، لأن الفضل يشهد له أو يشهد به أهل الفضل، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وشيخ ابن باديس رغم شهرته بين الناس ودعوته التي كانت في الناس، مع ذلك كان العلماء حتى ممن قرأ عندهم وتتلمذ على أيديهم كانوا يثنون عليه. كان الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله يقول عنه العالم الفاضل، يقول عن الشيخ ابن باديس العالم الفاضل، ويقول الشيخ طاهر بن عاشور أنا أفتخر ببنوته إلينا الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس. هذا الشيخ بن عاشور الذي علم ابن باديس ومع ذلك يقول فيه العالم الفاضل. وكان الشيخ مبارك الميلي أيضا يثني على الشيخ بن باديس ويقول هو الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم، عدتنا العلمية وعمدتنا الإصلاحية. وكان الشيخ طيب العقبي أيضا المصلح المشهور المعروف كان يقول عن الشيخ بن باديس المصلح الفذ والعلامة الذي ما أنجبت الجزائر منذ أحقاب مثله إلا قليلا. وأما الشيخ الأديب والعالم الكبير محمد بن بشير الإبراهيمي فإن ما أثنى به على الشيخ بن باديس موجود في كتبه ورسيم الآثار، وهي كثيرة وكثيرة جدا ولا نستطيع أن نذكرها جميعا، لكن قد أذكر لكم كلمات قالها الشيخ البشير الإبراهيمي مثنيا على الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، حيث قال الشيخ ابن باديس باني النهضة العلمية والفكرية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحق، وقائد زحوفها، المغيرة إلى الغاية العليا وإمام الحركة السلفية ومنشئ مجلة الشهاب مرآة الإصلاح وسيف المصلحين ومربي جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهدي المحمدي وعلى التفكير الصحيح ومحيي دروس دوائس العلم بدروسه الحية ونفسر كلام الله على الطريقة السلفية. هذا بعض ما أثنى عليه الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى على شيخه ابن بديس رحمه الله. وأما عن أصل الموضوع وهو الذي يتعلق بآثار الشيخ عبد الحميد آثار العلمية للشيخ عبد الحميد ابن بديس، فيمكن أن نجز الكلام فيها من خلال هذه المحاور. قلنا في بداية الحصة أن الشيخ عبد الحميد ابن بديس لم يكن اهتمامه منصبا نحو التأليف، ولهذا لم تكثر مؤلفاته ولم يعرف بكثرة التأليف، لأنه لم يتفرغ للتأليف وإنما تفرغ لإعداد الأجيال وتربية الرجال، وكان يبني المدارس وكان يحاضر في الناس وكان يدرس في المساجد، ومع ذلك ترك بيراعه وقلمه بعض الكتابات الجيدة وبعض المؤلفات التي ما زالت الآن بين أيدينا ولله الحمد. الشيخ ابن بديس له تفسير، وهذا التفسير كما قلنا الذي ألقاه في الجامع الأخضر قد ذهب كله، لم يحفظ منه إلا القليل. كان قد كتب بعض ما سمعه الشيخ محمد صالح رمضان وبعض تلمذة الشيخ، واستطاع أيضا الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله أن يكتب بعض ما فسره الشيخ ابن بديس لما فسر سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. حضر المجلس الشيخ عبد البشير الإبراهيمي ثم أخذ رؤوس أقلام وحرر التفسير بعد ذلك، وأعجب به الشيخ بن بديس أيما إعجاب. لكن الشيخ بن بديس لم يتفرغ لوضع كتاب في التفسير أو وضع التفسير كتابة، حتى أن الشيخ البشير الإبراهيمي يقول أن تفسير الشيخ لمع اللوامع. قال والقارئ لو قرأ تفسير ابن بديس لتمنى أن يتم الشيخ تفسير القرآن كله كتابة كما أتمه تدريسا في المسجد الجامع. لكن الشيخ كان يمني نفسه بأن يتفرغ، لكن لم يحصل له هذا ومات قبل أن يحقق أمنيته. حتى أن الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله يقول عن الشيخ ابن بديس وقد قال له مرة لما لا نتعاون حتى نضع تفسير للأمة. قال والشيخ ابن بديس كان يريد أن يتفرغ حتى يكتب هذا التفسير فلم يتمكن، والشيخ البشير إبراهيم قال كان يغريني أن الكتابة علي أسهل منه، قال أنا كنت أستطيع أن أكتب وأن أتفرغ الكتابة أكثر من أن يتفرغ الشيخ ابن بديس. قال وإن أنسى لا أنسى ذلك اليوم الذي التقيت فيه مع الشيخ ابن بديس وقد جاء لزيارتي في مدينة تيلمسان، كنا على ربوة. قال وقد مر تقريبا أسبوع على موت الشيخ رشيد رضا، قال فذكرنا تفسيره المنار، لأنه بموته انقطع التفسير، والشيخ رشيد رضا كان يفسر القرآن وتفسيره الذي يقع في 12 مجلد انتهى عند سورة يوسف، يعني من سورة الفتح إلى سورة يوسف وتوفاه الله عز وجل. قال فحزننا لهذا التفسير. يقول الشيخ البشير إبراهيمي وقد ذكر له الشيخ بن بديس هذا الخبر، فقال له البشير قال لي الشيخ بن بديس ليس لي إهماله إلا أنت، أنت الذي تستطيع أن تكمل هذا التفسير. فيقول البشير إبراهيمي قال للشيخ بن بديس لا يكمل هذا التفسير إلا أنت. ثم قال له الشيخ البشير أنا لو أكملت هذا لا أستطيع أن أكمل هذا التفسير. قال حتى يكون لعلم رشيد وساعة رشيد، يعني يقصد رشيد رضا، ومكتبة رشيد والمكتبة المفتوحة في القاهرة للشيخ رشيد. لكن الشيخ ابن بديس مع ذلك يقول له والله لو تعاوننا على وضع تفسير يغطي هذه التفسير لاستطعنا إلى ذلك سبيلا ولم نحتج إلى ما ذكرت. ومع ذلك يتأسف الشيخ البشير الإبراهيمي، يقول وأن الشيخ بعد ذلك عجلته المنية فتوفي قبل أن يحقق أمنيته، ومع ذلك ترك لنا هذا السفر الجليل الذي فيه تفسير بعض الآيات والذي جمع الآن في مجلد، وسوف نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. تفسير ابن بديس هذا يسمى مجلس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وسأتكلم عليه الآن بشيء من التفصيل. له أيضا كتاب أو مجموع مقالات جمعت وهي من هدي النبوة، سميت مجلس التذكير في كلام البشير النذير. وله أيضا كتاب سماه رجال السلف ونساؤه، ذكر فيه تراجم لبعض الصحابة والصحابيات رضوان الله تعالى عليهم، وهو في الأثار موجود. وله كتاب سماه القصص الهادف، وله كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد القليل. وله أيضا كتاب مبادئ الأصول يعني في علم الأصول، وله كتاب أيضا أو رسالة صغيرة سماها رسالة جواب، جواب سؤال عن سوء مقال. وله أيضا عناية بتحقيق بعض الكتب، ولهذا قدم وحقق كتاب العواصم من القواسم لقاضي الملكي الكبير أبي بكر بن العربي، وسنذكر أهمية هذا التحقيق لأن هذا الكتاب ما كان ليخرج إلا بعمل ابن بديس وباجتهاد ابن بديس، لأن النسخة الوحيدة لهذا الكتاب كان في جامع الزيتونة وكان فيها بياض وخروم، ولم يستطع أحد أن يقرب هذا الكتاب حتى جاء ابن بديس وأخذ هذا الكتاب واجتهد في ترتيبه وفي ضم بعضه إلى بعض حتى أخرجه في جزئين. الجزء الأول صدر سنة 1927، والجزء الثاني صدر له سنة 1928، حتى أن الشيخ محب الدين الخطيب الذي اعتنى بإخراج هذا الكتاب لم يعتمد في نسخته إلا على نسخة الشيخ عبد الحميد بن بديس، واعترف هو مقررا بنفسه أن هذه النسخة التي اجتهد ابن بديس في إخراجها كانت نسخة جيدة، وذكر في هذا الكتاب أيضا ترجمة للقاضي أبي بكر ابن العربي. له أيضا كتاب تحفة المهتدي في إثبات خروج المهدي، يقول أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن محمود يقول وقفت على الورقة الأولى من هذا الكتاب، إذن هذا الكتاب مفقود في مكتبة الشيخ نعيم النعيمي رحمه الله، توفي أيضا من قريب ومكتبته عامرة الآن توجد في جامعة قسنطينة وقد أهداها أولاده إلى الجامعة. وأيضا له كتاب يسمى التأفين لمنكر التأبين، يقول أيضا الشيخ أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن محمود يقول لي من هذا الكتاب نسختين، وذكر أيضا أن الدكتور أخونا الفاضل الشيخ جمال عزون له نسخة ثالثة يشتغل الآن فيها لأجل تحقيقها. أعود وأذكر الكتاب الهام وهو كتاب مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وهو تفسير ابن بديس. هذا التفسير في الحقيقة كان ابن بديس يكتب مقالات في تفسير بعض الآيات يجعلها كفواتح في مجلة الشهاب التي كان يصدرها في ذلك الوقت، يعني يأخذ آية ثم بعد ذلك يضعها في هذا في هذه المجلة على شكل أبواب، ثم جاء بعد ذلك تلميذته فجردوا هذه المقالات من مجلة الشهاب وأصدروها في كتاب مستقل عبارة عن تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى. والشيخ البشير إبراهيمي وهو أديب وعالم كان يعرف فهم الشيخ ويدرك علم الشيخ، كان يقول كان للأخ الصديق الوفي الشيخ عبد الحميد بن بديس ذوق خاص في فهم القرآن، حتى قال أنه كأن له حاسة زائدة قد خص بها يعني في فهمه للقرآن، وهذا يتجلى في من طالع تفسير الشيخ بن بديس واطلع على منهجيته رحمة الله تعالى عليه. وأيضا مما يدل على أن الشيخ عبد الحميد بن بديس كان متضلعا في التفسير أن الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة الكتاب المعروف المشهور، وذكر جملة تنسب لرابعة العدوية الصوفية التي كانت تقول يا ربي إني لم أعبدك طمعا في جنتك وخوفا من نارك ولكن أعبدك حبا وشوقا إليك، وهذه في الحقيقة كلمة غير صحيحة لأنها تتعارض مع النصوص الشرعية، لأن المؤمن إنما يعبد ربه محبة وخوفا وطمعا، لأن الذي يعبد ربه بالخوف دون الرجاء هذا خارجي، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء دون الخوف فهذا لا شك أنه مرجئي. فنحن نعبد الله خوفا وطمعا، خوفا ورجاء ومحبة. فالشيخ الألباني رحمه الله يقول في رد هذه الكلمة، يقول: وقد قرأت بحثا فياضا، يعني حول هذه الكلمة، بحثا فياضا للعلامة ابن بديس، فمن أراد أن يرجع إليه يجد مزيد بيان. فهذا اعتراف الشيخ الألباني رحمه الله بعلم الشيخ ابن بديس في التفسير عليه رحمة الله تعالى. وكان الشيخ محمد العيد آل خليفة وهو أمير شعراء الجزائر في ديوانه له قصائد شعرية يمدح فيها الشيخ ابن بديس. ولما ختم الشيخ ابن بديس تفسير القرآن وحضر الختمة الشيخ البشير الإبراهيمي، وكان ممن حضر محمد العيد آل خليفة، وقد ذكر فيه قصيدة جميلة جدا أقرأ بعض الأبيات منها. كان يقول فيها رحمه الله، يخاطب ابن بديس يقول: يراعك في التحرير أمضى من الضبا، وأقضى من الإحكام أيان يشهر، ودرسك في التفسير أشهى من الجنى، وأبهى من الروض النظير وأبهر. ختمت كتاب الله ختمة دارس، بصير له حل العويص ميسر. فكم لك في القرآن فهم موفق، وكم لك في القرآن قول محرر. قبست من القرآن مشعل حكمة، ينار به السر اللطيف ويبصر. وبينت بالقرآن فضل حضارة، أقر لها كسرى وأذعن قيصر. فهذا يدلك على أهمية وقيمة هذا السفر الجليل وهو تفسير ابن بديس. ولهذا أنصح طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، وأن يستفيدوا من منهجية التي اعتمدها الشيخ ابن بديس. ورغم أن هذا التفسير الذي وضعه لا يعد من قبيل التفسير بالمعثور، لكنه دمج بين هذا وهذا، لأن الشيخ ابن بديس كانت له طريقة في التفسير قد لا توجد لغيره. لما يذكر الآية يذكر التمهيد، ثم بعد ذلك يذكر فيها المناسبة، ثم يذكر سبب النزول إن كان، ثم بعد ذلك يذكر الألفاظ أو المفردات، ثم بعد ذلك يذكر التراتيب، ثم بعد ذلك يذكر الأحكام والفوائد المستفادة من الآية. وهذه الطريقة قلما اتبعها المفسرون، والشيخ ابن بديس قد اعتمدها، وقد اعتمد أيضا منهج السلف في تفسير القرآن، فقد كان يفسر القرآن بالقرآن. ولهذا ترى في بعض الفصول لما يفسر آية يقول: بيان القرآن بالقرآن. وتوجد أمثلة ولا أستطيع الآن أن أتحدث عنها لأن الوقت يداهمنا. وأيضا له أيضا في التفسير اعتماده على الأحاديث النبوي، لما يفسر آية أحيانا يكتب تفسير نبوي، يعني يشرح الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة في التفسير، بل هي من أجدى أنواع التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن يفسر القرآن أيضا بأقوال السلف وبأقوال الصحابة. ولهذا أيضا لما فسر آية وهي قوله سبحانه وتعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، استند قال تفسير أثري، وذكر فيه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذه كانت طريقة الشيخ بن بديس في التفسير رحمه الله. وأما مصادره التي اعتمد عليها في التفسير، فإنه اعتمد على تفسير ابن جرير الطبري، واعتمد على تفسير الزمخشري من حيث البلاغة، يعني النكت البلاغية، واعتمد أيضا على تفسير أبي حيان البحر المحيط، وهذا في المسائل النحوية والعربية، واعتمد أيضا على تفسير الرازي. هذه مصادر الشيخ بن بديس في تفسيره. هذا الكتاب أي تفسير القرآن، أو الذي يسمى بمجالس التذكير في كلام الحكيم الخبير، طبع 5 طبعات. الطبعة الأولى كما قلنا أو نشرت أحمد بوشمال، هذه طبعت بالمطبعة الجزائرية بقسنطينة سنة 1948، وكتب المقدمة لهذا الكتاب العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله، هي موجودة الآن. ثم أعيد طبع الكتاب بجمع آخر لمحمد الصالح رمضان رحمه الله والدكتور توفيق شهيد، وهذا مصري، حاولوا أن يجمعوا كل ما هو موجود في مجلة الشهاب في هذه المواضيع الافتتاحية التي كانت تتعلق بالقرآن الكريم، فجمع تقريب جميع المقالات، وقد فاتهم شيء قليل كبعض الآيات من سورة الإسراء، فإن الكاتبين لم يضمناها في هذا التفسير. ثم نشرت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر في طبعة دار البعث في قسنطينة هذا الكتاب أي التفسير في سنة 1983، ثم عرفت هناك طبعة سميت بدار الكتب العلمية وهي مصورة عن نشرة محمد صالح رمضان، وحققها حقق أحاديثها وخرج آياتها أحد الباحثين يسمى أحمد شمس الدين. ثم الطبعة الخامسة المعروفة التي صدرت عام 2009 من دار الرشيد بالعاصمة، وهي بعناية أخينا الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن محمود لقدر، حيث اعتنى بإخراج هذا التفسير في مجلدين. ومع ذلك فأنا يعني أعتقد أن هذا الكتاب ينبغي أن يخدم خدمة أخرى، وإن كان عمل الشيخ أبي عبد الرحمن محمود يعني كان عملا جيدا، بحيث يعني أخرجه في ثوب أنيق وخرج آياته والأحاديث وعلق عليه في بعض المواضع، ومع ذلك فهذا الكتاب يستحق أيضا خدمة أخرى. هذا ما يتعلق بكتاب التفسير، وقد أطلنا الكلام فيه لأنه كتاب مهم جدا في مثل هذا. أما كتاب مجالس التفسير من كلام البشير النذير فهذه عبارة عن أحاديث ذكرها أيضا وجمعها الشيخ ابن باديس، كان يأتي بالحديث ويتكلم فيها عن متنه وعن سنده وعن الأحكام التي فيه وعن الأفراد وعن المفردات والألفاظ بتقريب نفس الطريقة التي اعتمدها في تفسيره لكلام الله عز وجل. وأما المؤلف الذي عرف به رجال السلف ونساؤه فهذا ضمنه تراجم لرجال الصحابة والصحابيات، فهذا الكتاب ذكر فيه تراجم موجزة عن عبادة بن الصامت، أم حرام بنت ملحان، سعد بن الربيع، الحجاج بن علاق، أبو ذر الغفاري، بلال بن رباح، عكاشة بن محسن، الربيع بنت معوذ، هند بنت عتبة، نعيمان بن عمرو النجاري الأنصاري، الشفاء العدوية، النعمان بن عدي العدوي. وذكر من بين هذه التراجم ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأطال النفس فيها، وهي يعني ترجمة جديرة بالإطلاع عليها. أما كتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهذا أيضا كتاب من أهم الكتب التي ألفها الشيخ ابن باديس بالأسلوب السهل الميسر على طلبة العلم، وينبغي أيضا أن يعتنى بهذا الكتاب وأن يحرر القول فيه في بعض المسائل، لأن ما ألف الآن حول هذا الكتاب من شروح، وأنا أعلم أن الشيخ أبي عبد المعز فركوس حفظه الله تعالى قد نشر بعض المقالات في مجلتنا الإصلاح في شرحه لبعض الفقرات الأولى من هذا الكتاب، وهذا الكتاب اسمه الحلة الذهبية، وقد يعني يخرجه إن شاء الله كاملا في الأيام المقبلة. ثم رأيت أيضا شرح آخر لأحد الطلبة هو من قسنطينة يدعى نصر الدين شعلال، أنا لا أعرفه في الحقيقة، وهو يتواجد الآن في دبي في الشارقة، شرح هذا الكتاب العقائد الإسلامية من آيات القرآنية، سماه فتح البرية، وهو كتاب يعني لأول اطلاع إليه يعني رأيته كتابا يعني جيدا ومفيدا، وربما قد تكون فيه بعض الملاحظات. أيضا كتاب مبادئ العواصم القواسم هذا تكلمت عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. مبادئ الأصول هذا كتاب في الأصول وهو كتاب صغير، الشيخ محمد علي فركوس له أيضا شرح عليه سماه فتح المأمول وهو مطبوع وطلبة العلم يعرفون ذلك، وله أيضا رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، وهذا الآن أيضا نشر باعتناء الشيخ أبي عبد الرحمن محمود، وهذا أصل الكتاب هذا هو رد مفصل على ادعاء زائف من صاحب الطريقة العلوية المستغنمية الذي تفوه بكلام سخيف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صاغ ذلك في شعر عامي ساقط، وهذا العلوي هذا رجل أمي وأصدر ديوان شعر صدر في تونس فيه دعوة إلى وحدة الوجود والقول بالاتحاد، فرد عليه ابن باديس في هذا الكتاب، وهو كتاب صغير الحجم يعني لا يزيد عن 17 صفحة، ضمنه مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وقربه أيضا نخبة من العلماء، وأيضا للشيخ ابن باديس إسهامات أيضا في بعض العلوم، من ذلك تقريره لكتاب عظيم كبير يسمى الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للإمام الحجوي الفاسي، هذا الكتاب بالمناسبة يقع في مجلدين. سمعت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وقد جمعني الله تعالى به واستفدت منه أنه يقول أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن. والشيخ الحجوي لما ألف هذا الكتاب بعث بنسخة إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس يطلب منه التقرير، فقرره وذكر تقريره في هذا الكتاب، ويقول جاءني هذا التقرير من الشيخ عبد الحميد بن باديس، من الشيخ عبد الحميد بن باديس أكبر مفكر في القطر الجزائري ورئيس علمائه كافة. هذا اعتراف الإمام الحجوي بعلم الشيخ عبد الحميد بن باديس، وما أعطى له الكتاب ليقرره إلا لأجل اعترافه بما كان عليه من العلم رحمه الله. هذا بالإضافة إلى مقالات كثيرة، وأنا لست في الحقيقة متخصصا في التنقيب في هذه المؤلفات أو هذه الكتب وهذه المخطوطات، لكن كما قلت هذا جهدي في البحث عن ما كتبه الشيخ بن باديس. ومن أراد مزيد بيان وتفصيل فليرجع إلى الكتاب الذي جمعه وكتبه الدكتور عمار طالبي الذي سماه عبد الحميد بن باديس حياته وأثاره، فذكر بعض المقالات التي هي في الشهاب وفي البصائر، وهذه في الحقيقة مقالات ينبغي أن يعتنى بها، أن يأتي طالب العلم إلى مثل هذه المقالات يحاول أن يبرزها في ثوب جديد يخرج فيها الآيات والأحاديث ويعقب فيها على بعض الأمور. وإن كان الشيخ ابن باديس كغيره من الناس يصدر منه الخطأ، وربما قد يجانب الصواب في بعض المسائل، وهذا ليس بعيب، لأن العالم ينظر إلى الصواب الكثير الذي عرف به في كتاباته. أما أن العالم لا يخطأ أصلا فهذا لا يمكن أن يدعيه أحد، لأنه كما قالوا لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. وما هذه الحملات الشنيعة التي أراد بعض الناس أن يسلطوها على جمعية العلماء وعلى الشيخ عبد الحميد بن باديس بأنه لم يكن سلفيا، فالشيخ بن باديس سلفيته ظاهرة، يكفيه أنه قام بمقارعة المبتدعة ورد ضلالتهم ومحاربة الطرق الصوفية وكان نابذا للتأويل وما إلى ذلك، ويثبت الصفات والأسماء على المنهج المعروف عند أهل السنة والجماعة. ولكن أحيانا قد يخطأ الإنسان في الحكم على أمر من الأمور، وهذا أمر معلوم وليس من الأدب وليس من الإنصاف أن يهتم الإنسان بعيوب العالم ويستخرجها ليبرزها للناس وهو قد غمط حقه ولم يذكره بعدل وإنصاف فيما أصاب فيه وفيما كان قد بينه وأوصله للأمة من خير. هذا في الحقيقة شيء قليل من كثير وغيظ من فيض بحر هذا العالم النحرير الجليل العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا على الأقل قد استفدتم من بعض الأمور أو المعلومات التي لم تكن على بالكم. ويحتاج المرء دائما أن يزداد في الطلب وفي التماس العلم حتى يحصل إن شاء الله على العلم المطلوب. وأذكر بالمناسبة أيضا أن الشيخ عبد الحميد بن باديس لما حدث له تلك الحادثة وهي حادثة الاعتداء عليه وقتله كان يقص على تلامذته ما جرى له. يقول الشيخ محمد الصالح رمضان بن عتيق يقول لما حدثت الشيخ عن الاعتداء وكيف جرى له وقال دخلنا عليه إلى بيته وقلنا وقد رأينا جسمه النحيف وقد سال منه الدم كثيرا، قال كنا نقول له يعني على سلامتك يا شيخ والله سبحانه وتعالى حماك وكذا. قال أتدرون يعني عنوان درسنا يعني قبل العشاء؟ فقالوا لا نذكر. فقال لهم الشيخ إن موضوع الدرس كان حول تفسير آية، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. قال فهذه الآية التي سمعتموها وكنا نفسرها الله سبحانه وتعالى حافظني بعد ذلك, فأنا إن شاء الله بخير وإني في سلام. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الأخيار الفقهاء العقلاء من العلم والعمل والجمع بينهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات وفي الأعمار وفي تحصيل العلم, إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والحمد لله رب العالمين.